الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، يقول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه آية مدنية نزلت بعد الهجرة، يمتن الله تبارك وتعالى فيها على نبيه صلى الله عليه وسلم بعصمته له من كيد الكافرين، وكانوا حين يئسوا من رجوعه صلى الله عليه وسلم عن دعوته، ورأوا أتباعه يزدادون يوما بعد يوم، اجتمعوا للتشاور في كيفية التخلص منه صلى الله عليه وسلم، فأشار بعضهم بحبسه، وأشار بعضهم بنفيه خارج البلاد، وأشار بعضهم بقتله، ثم اتفقوا على قتله صلى الله عليه وسلم، فأذن الله له في الهجرة إلى المدينة في تلك الليلة التي أجمعوا أمرهم على قتله فيها، فسلمه الله عز وجل ونجاه. فالله عز وجل يمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بتلك النعمة ويذكره بها ليشكره. ولقد كان في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دروس وعبر للأمة من بعده، منها أن حسن التخطيط والسرية والكتمان من أسباب بلوغ الغايات وتحقيق المقاصد. ولذلك لما أذن الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في الهجرة وأراد إعلام أبي بكر بذلك، أتاه في نحر الظهيرة، وهي ساعة يلزم الناس بيوتهم فيها وتقل الحركة في الطرقات، ثم جاء متقنعا أي مغطيا رأسه حتى لا يعرفه أحد. ولما دخل على أبي بكر رضي الله عنه قال له: أخرج من عندك حتى لا يسمع السر أحد أجنبي. فلما استوثق من الموجودين قال: قد أذن لي، ولم يصرح بماذا أذن له ولا إلى أين، قال: قد أذن لي. وأبو بكر يعلم، فقال أبو بكر: يا رسول الله، خذ إحدى راحلتي هاتين. فقال: نعم، بالثمن. وكأنه عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر: لست أحوج إلى الأجر والثواب مني، فكلنا مهاجر إلى الله عز وجل، فلتكن هجرة كل منا بماله ونفسه. وزيادة في الاحتياط، اتفقا على الخروج ليلا حتى لا يراهما أحد. وزيادة في تضليل الرأي العام، اتفقا على أن يتوجها جنوبا، لأن القوم إذا فقدوهما وخرجوا في طلبهما فلن يغلب على ظنهم إلا أنهما قصدا المدينة، فإذا خرجوا في طلبهما سيتوجهون إلى المدينة، فإذا يأسوا من إدراكهم رجعوا، وحينئذ يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ويسيران في أمن وأمان حتى يبلغ مقصدهما. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يبيت في فراشه تلك الليلة، لأن الذين جاءوا لقتله إذا نظروا من ثقب الباب ورأوا النائم سيوقنون أنه محمد، فيحبسهم ذلك ويؤخرهم عن الخروج في طلبه حتى يبلغ مقصده. وأمر عليا أن يرد أموالا كان رجال من قريش استودعوها عنده أمانة، فأمر عليا أن يردها إليهم، فضرب عليه الصلاة والسلام في ذلك المثل الأعلى في أداء الأمانة حتى مع المحاربين. قالت عائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها: فجهزناهما أحسن الجهاز وجعلنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر من نطاقها فأوكت بها الجراب، فلذلك كان يقال لأسماء ذات النطاق. وخرج عليه الصلاة والسلام وأبو بكر جنوبا حتى بلغ غار ثور أو جبل ثور، فدخلا في غار فيه ومكثا فيه ثلاث ليال. وكان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما يأتيهما بعد العشاء فيبيت عندهما، فإذا كان السحر نزل فبات، فأصبح في مكة كأنه بائت نائم فيها، فيسمع ما تكيد قريش لهما، ثم بعد العشاء يأتيهما بالخبر. وكان عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه يروح عليهما بغنم بعد العشاء، فتبيت عندهما الغنم فيشربان منها طول الليل، وقبل الفجر ينعق بها فتنزل إليه، فيصبح أيضا في مكة كأنه بائت فيها. ومن الدروس المستفادة من ذلك أنه لا بد للمسافر من أن يتزود بما يحتاجه من الطعام والشراب، فالأخذ بالأسباب واجب، فلا يجوز ترك الأخذ بالأسباب بحجة التوكل على الله عز وجل، ولا يجوز الاعتماد على الأسباب بعد الأخذ بها، وإنما يجب الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل، وأن نكون على يقين من أنه لن يكون إلا ما قدره الله عز وجل. ومن الدروس المستفادة من فعل علي وعبد الله ابن أبي بكر بيان أن للشباب دورا في نجاح الدعوة، فللشباب دور عظيم في نجاح الدعوة، فكلما كان للشباب تضحية وفداء من أجل الدعوة إلى الله عز وجل كلما انتشرت سريعا ودخل الناس في دين الله أفواجا. وفي موقف عائشة وأسماء رضي الله عنهما ما يدل على أن للمرأة أيضا دورا في الدعوة إلى الله عز وجل. ولقد كان للمرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله صفحات مشرقة مضيئة، وكان للمرأة الفضل العظيم في تربية الأجيال من كبار الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فالنساء هن اللاتي ربينا هؤلاء الرجال على حب الإسلام وحب الله ورسوله وعلى التضحية من أجل دين الله عز وجل. فكانت هذه الأجيال بفضل الله ثم بجهد النساء في تربية الرجال كانت السبب في تخريج جيل لم يرى التاريخ مثله، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، لقد كان في الهجرة معجزات كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيده الله بها. من هذه المعجزات عصمة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم من أعدائه، فلقد جاء الشباب الذين كلفوا بقتله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، جاءوا إلى البيت وسهروا أمام الدار، وخرج عليه الصلاة والسلام من بينهم وأخذ الله أبصارهم فلم يروه. ولما خرجوا في طلب حين فقدوه انتهوا إلى غار ثور ووقفوا أمام باب الغار يتحدثون، وصرف الله قلوبهم عن دخوله. وأبو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، لو رفع أحد قدمه لرآنا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ولما رجعت قريش خائبين لم يظفروا بمرادهم من إدراك النبي وصاحبه، جعلوا لمن يأتي بهما أحياء أو أمواتا دية كل منهما، والدية 100 ناقة، فهي أمر يغري الجميع. فخرج رجل يقال له سراقة ابن مالك في طلبهما، قال: فلما دنوت منهما عثرت فرسي، فقمت ثم مشيت فعثرت، وتكرر ذلك 3 مرات، فلما رأيت ما رأيت من حبسي عنهم أيقنت أن أمر محمد سيظهر. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام في الهجرة ما جرى من إدرار الشاة غير الحلوب من جريان اللبن في ضرعها وهي غير حلوب. ففي الطريق مر عليه الصلاة والسلام بخيمة امرأة يقال لها أم معبد، فسألوها لحما أو تمرا ليشتروا منها، فلم يجدوا عندها شيئا. فنظر عليه الصلاة والسلام في ناحية الخيمة فرأى شاة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: حبسها الجهد أن تلحق بالغنم. قال: هل بها من لبن؟ قالت: لا والله، إنها مجهودة هزيلة ضعيفة. قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: بأبي أنت وأمي، إن رأيت فيها لبنا فاحلبه. فأخذ عليه الصلاة والسلام الشاة ومسح ضرعها وسمى الله ودعا فضرت وسال اللبن. فدعا بإناء يكفي رهطا فامتلأ فسقاها هي أولا ثم سقى أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام آخرا شربا. ثم حلب مرة ثانية فملأ الإناء فتركه عندها وبايعها على الإسلام. فهذه معجزات توالت في أثناء الهجرة ليستيقن الذين آمنوا ويزداد ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب من المترددين والجاحدين أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الدروس المستفادة من الهجرة أن يكون المسلم دائما حسن الظن بالله، متفائلا مستبشرا مهما اشتدت الأزمات وعظمت الخطوب، ويظهر ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقد كان الله عند حسن ظنه فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، والله عزيز حكيم. فيجب على المسلم أن يكون دائما حسن الظن بالله متفائلا مستبشرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فمهما اشتدت الأزمة فلا تيأس، ومهما عظمت الخطوب فلا تقنط، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة.